نحن في برنامج درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 242، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: اتق الله بعض التقى وانقل، واجعل بينك وبين الله سترا وإرق. هذه الحكمة هي في الواقع جزء من نصائح أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتحمل معان عميقة تتعلق بالتقوى والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وكما يقال في المثل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فالواجب على من عسرت عليه التقوى بأجمعها أن يتقي الله في البعض، وأن يجعل بينه وبين الله سترا وإن كان رقيقا. وفي أمثال العامة يقال: اجعل بينك وبين الله روزنة. والروزنة لفظة صحيحة معربة، أي لا تجعل ما بينك وبينه مسدودا مظلما بالكلية. فقوله سلام الله عليه: اتق الله بعض التقى وإن قال، فإنه في هذا القول يحث الإنسان على تقوى الله، ولكن بشكل تدريجي أو جزئي يظهر هذا أن التقوى ليست بالضرورة أن تكون كاملة أو مثالية، بل القليل منها يكفي. وبمعنى آخر، حتى إذا كانت أعمال التقوى غير كاملة فإنها لا تزال مهمة ومرغوبة. أي إن الإنسان المخطئ والمذنب وضعيف الإيمان لا يمكن أن نكلفه بالانتقال السريع من المرحلة الدانية إلى المرحلة العالية من الإيمان واجتناب المعاصي بأكملها، وقد يشق عليه ذلك. فبإمكانه أن لا يغوص في المعاصي ويقف عند بعض الحدود إن لم يكن قادرا على تجنب جميع المعاصي، ثم يترقى شيئا فشيء حتى يصل إلى الدرجات العليا من الإيمان والابتعاد عن الذنوب والمعاصي والالتزام بأمر الله وطاعته. فمن كذب في يومياته واستغاب واتهم وسخر من الناس فلا يترك النفس بأن تتوغل بالذنوب وبظن منه أنه لا رجعة له نحو الله، بل عليه أن يبتعد من المعاصي بالتدريج، أي أن يعود نفسه بترك الغيبة، وبعد فترة بترك التهمة، ومن ثم الكذب، وهكذا سائر الذنوب، ويجعل لنفسه خط رجعة كما يقال. وليس له أن يعتقد بأن الإنسان إذا ارتكب معصية فأنه قد انتهى ويغطس في بحر الذنوب. ويكمل الحديث بقوله: واجعل بينك وبين الله سترا وإن راق. يشير هذا الجزء إلى أهمية وجود حاجز أو ستار بين العبد وربه، حتى لو كان هذا الستار رقيقا. هذا يعني أن الشخص يجب أن يحافظ على بعض الحياء والخوف من الله، وأن يسعى لحماية نفسه من المعاصي. الستار هنا يمثل الوعي الذاتي والاعتراف بوجود الله ورقابته. إن الإنسان الذي يسعى لتربية نفسه وتزكيتها فهو في الحقيقة يجعل لنفسه درعا ومتراسا يحميه من هجوم الشهوات والمعاصي والذنوب. أكبر ستر وحجاب لحماية الإنسان هو تزكية النفس وتربيتها لتكون مقاومة أمام الأعداء الذين يغزونها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، فمن استطاع الانتصار والغلبة على أعدى الأعداء في مجال التربية فهو قادر على مقاومة الذنوب وإمحائها شيئا فشيء. فهذا الحجاب والستر المؤثر في حياة الإنسان. لذا تعتبر التقوى من أهم المفاهيم في الإسلام، حيث تعني خشية الله والعمل بما يرضيه. تشير العبارة إلى أهمية التحلي بالتقوى حتى ولو كانت بأقل درجاتها، فإنها ستؤدي بمسيرة الإنسان إلى الصلاح والإصلاح. لذا نجد الوصية بالتقوى في الآيات القرآنية والأحاديث عن المعصومين متواترة، ومن لم يلتزم بها سيفقد سعادة الدنيا والآخرة. وأن من أهم آثار العبادات التي نقوم بها كالصلاة والصوم والحج وغيرها هي التقوى، كما ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي. وفي القرآن عن الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل التقوى. وبالنسبة إلى آثار الإتيان بمناسك الحج، يقول جل اسمه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك سائر العبادات، فالستار يستوجب الحياء، والحياء من الله، أي وجود الستار بين العبد وربه، يعكس حالة الوعي والاحترام لله، ويشجع على التحلي بالاستغفار والابتعاد عن المعاصي. عندما يستحي الإنسان من ربه فإنه سوف لا يقدم على ما يوجب رفع حجاب الحياء بينه وبين ربه. وأن الإنسان المؤمن يشعر بأنه دائما في محضر الله سبحانه وتعالى، وفي أي زمان وأي مكان يشعر بأن الله ناظر إلى أعماله. فكما أن الإنسان السوي يستحي الإتيان بالأعمال المخالفة للقيم الإنسانية أو العرفية أمام الملأ أو العظماء، فكذلك إن العبد سيستحي بارتكاب المعاصي عندما يشعر بأن الله هو الذي يتطلع إليه في جميع لحظات حياته من حركاته وسكناته. فالعبادة والتقوى ليستا بالضرورة في مستوى واحد، بل يمكن أن تتفاوت وتختلف بحسب ظروف الإنسان، مما يشجع الأفراد على الاستمرار في السعي نحو التحسين. باختصار، أن هذه الحكمة تدعو إلى أهمية التقوى والوعي بوجود الله حتى وإن كان في ذلك حد صغير، مع الحفاظ على نوع من الحياء والخوف من الله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على جزيل النعماء، والشكر له على ترادف الآلاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولياء، صلى الله عليه وعلى آله الأصفياء، باسمه إنه السلام، نتوج أيقونة البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بمتابعتكم نعلنها سلفا، وهي تتجلى جمالا في رحاب الشعر العلوي الراقي مع قصيدة أخرى. هذه المرة أعزائنا الكرام وقوفنا عند قراءة مقطع من شعر الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية. اسمحوا لنا بالتوقف قبل القراءة عند السيرة الأدبية للشاعر، لكن بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، وهو حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دورة الشاعر عبد المجيد الفرغلي. له المؤلفات والإصدارات، نذكر منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أحبتنا أعزتنا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نشف، نستمع معا.
أبا تراب وذاك الاسم معجزه، كأن كل سمو منه يوجدني. أحن قلبا حنين الصادحات له، إن جئت في فزع أنخى أبا حسن. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، كم يسمو النداء به أبا الحسين، وهل إلاك ينقذني. يممت شهدك سيدي يا علي، يممت شهدك أستجلي روائعه، فكل رائعة كالشمس بالزمن. وأنت أنت وليد البيت، منقبة حباك رب السما فيها على العلن. وأنت أنت إلى المختار ناصره، وأنت أنت إلى المختار ناصره، والدين لولاك هذا الدين لم يكن. وأنت أنت إلى القرآن ترجمة ثارت بأبعادها تنهي صدى الوثن. وأنت أنت إلى الإسلام سيف وغى في كل معضلة تطفي لظى الفتن. وأنت أنت إلى الزهراء كوثرها أبا الحسين وتاج المجد للحسن. وأنت أنت وصي المصطفى خبرا للحق حيث فروض الله بالسنن. إذ أنت نفس رسول الله دون مرى، وأثمن الخلق مبريا عن الثمن. يا قالع الكفر من أحضان سطوته، وقامع الشرك في عساله اللدن. يكفيك من خيبر سيدي، يكفيك من خيبر فتح أتيت به، والوجه منك طليق، والعطاء هني. وذي المكارم كم تقضي لواردها، حقا يليق بذات العرش حيث بني. ما جن لليل من داج تواصله، حتى كأنك والمحراب في شجني. تخر في هدأة التهليل منكسرا، تخر في هدأة التهليل منكسرا، مجرد القلب نحو الله بالبدن. وقلبك الثر نبع منك مؤتلق بالنيرات وبالأمجاد ذو سكن. وأنت حيدرة الكرار منقبة، ما إن سمت خصلة منه تهيجني. فيا رعى الله من أوفى له ذمما، ويا رعى الله من أوفى ولم يخن.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، قرأنا لحضراتكم ما تيسر من قصيدة وجه الله للشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، وهو يدوزنها حبا وكرامة في حق الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين متابعتكم المتذوقة للشعر، ودمتم بخير وود إن شاء الله. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. في الساعة 3:30 يأتيكم الكتاب الصوتي. عند الساعة 3:45 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 3:51. على مدى حوالي ربع ساعة في تمام الساعة 4 نقدم لحضراتكم شرح الآيات. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:18. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 4:38، يليه كلامكم نور. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح
وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. شارك ابن العائلة الثالث أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة، وبعد إنجاز العملية بنجاح حرر أحمد منشورا داخليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. يتحتم على المجاهدين أن يضاعفوا جهودهم لإسقاط تلك الطومة الشريرة المسيطرة على مقدرات العراق والتي تسعى لجر شعبها إلى الدمار الشامل. وحين انتهى أحمد من كتابة هذه السطور كانت الساعة تقارب موعد انطلاقه إلى عمله، وبسرعة فائقة ارتدى ملابسه واحتسى قدح الحليب الذي كانت أعدته له زوجته، ثم ودعها ليذهب كعادته مبكرا إلى الشركة هاتفا: إلى اللقاء يا عزيزتي، سأنام الليلة بلا مناشير. أيام مرت، كان أحمد في الطريق إلى العمل حيث يذهب راجلا غالبا بعد أن يتعبه الوقوف بانتظار حافلة أو سيارة أجرة. اعترضته إحدى السيارات، وقبل أن يحاول إخفاء دهشته من هذا الاستفزاز ناداه سائق السيارة: أحمد، اصعد، اصعد بسرعة. حملق في وجه المنادي فإذا به أحد زملائه القدامى، فاصطنع الهتاف: ها، لقد أفزعتني يا سمير، هكذا أنت دائما، لا تكف عن المزاح في كل الظروف. أي مزاح يا رجل، ليس هذا وقت الكلام، قلت لك اصعد بسرعة. وما هي إلا لحظات حتى انطلقت السيارة بهما تنهب الأرض نهبا، فيما لم يزل أحمد غارقا في دهشته. الحرب يا عزيزي، الحرب، ألا تسمع الأخبار؟ قالها سمير بانفعال وهو يعبر عن خطورة الموضوع. فرد عليه أحمد ببرود غير مكترث بما سمع: وماذا بك تقود السيارة هكذا بجنون؟ لما العجلة؟ احترس، هل تريد أن تلقينا في التهلكة يا رجل؟ كان سمير يقود السيارة بسرعة غير طبيعية وبطريقة عابثة، ولكن ببراعة واحتراف فائقين وبلا خوف، فأربك بسرعته السيارات التي كانت تفر من أمام سيارته وعلى جانبيها وهو يهتف: حرب، حرب، نحن وإيران حرب يا أبا علي، السيد الرئيس أعلن الحرب على إيران. نعم نعم، لقد علمت بذلك، أجاب أحمد وهو يتأفف وينظر إلى الشارع من خلال زجاج السيارة الجانبي، مما أدى إلى نفاد صبر زميله، فعاود القول: أتقول نعم نعم والدنيا مشتعلة والوضع يتجه إلى المجهول؟ القوات العراقية على وشك دخول الأراضي الإيرانية وأنت تقول ما تقول؟ غريب أمرك. قل لي ما موقفك من هذه الحرب؟ ألا تؤيد السيد الرئيس في حربه؟ أجاب أحمد وهو شارد الذهن يحلل تصرفات ذلك الرجل الذي طرأ عليه فجأة. وماذا تريدني أن أقول؟ وما الذي في يدي أن أفعله؟ ومن أنا في نظرك؟ هل بإمكاني أن أذهب إلى الحدود وألزم الطرفين بالإقلاع عن الاقتتال؟ زنها بعقلك يا رجل لتعرف سبب لا مبالاتي. فقطعه سميرا متأففا: يا لبرودة أعصابك يا أخي، إن أمرك عجيب والله. بعد تلك المشاكسة القصيرة طلب أحمد من زميله إيقاف السيارة رغم إلحاح الأخير على إبقائه معه حتى إيصاله إلى مكان عمله. أخيرا أوقف الرجل السيارة فنزل أحمد وهو يتمتم: لا أرى سميرا هذا سوى رجل مخابرات، أراد الإيقاع بي، أعرف أنني تحت المراقبة وذلك منذ إعدام شقيقي صلاح. ومشى وهو يتابع التمتمة بانفعال: صحيح أن من شب على شيء شاب عليه. أيام الدراسة كان مخبرا لإدارة المدرسة، وهو اليوم مخبر للأمن، عليه اللعنة. ومضى يخطو في شوارع النجف الرئيسية وقد لاحظ بوضوح الوجوم والهلع والدهشة التي سادت وجوه الناس وعلائم القلق والإحساس بالمستقبل المجهول وحالة الارتباك التي كانت تسود الشارع العراقي. كما رأى مكبرات الصوت التي زرعتها السلطة في معظم الطرقات العامة وهي تملأ الأرض ضجيجا بالكلمات والأغاني الحماسية التي تمجد بالرئيس وتذيع له مقاطع من خطبه وتستنفر الهمم لمعركة القادسية الجديدة، فضلا عن المارشات العسكرية التي تملأ الأفئدة بالخوف والحماس والبيانات المتوالية والتهديد والوعيد وبشائر النصر الآتي. ومضى أحمد يتابع سيره غير مكترث بتلك الضوضاء التي كانت تسود حوله وهي تقرع في الرؤوس فتصم الآذان. كان رأسه مزدحما بالأفكار والتحليلات والمشاريع، ومضت تكر به الخواطر حتى بلغ مركز عمله وهو يتمتم: أي سخافات تلك؟ أي معركة هذه؟ يجب أن يخيب هذا الطاغية وتتقهقر فلوله، يجب أن نتحرك بقوة وشمول، وإلا ضاع كل ما أسسه السيد الشهيد الصادر وذهب هباء دمه ودماء كل الشهداء وخابت الثورة.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني اظل محتار في امري شفيد الدمع لا يجري انا ادري انا ادري
انا ادري انا ادري ذنوبي خلصت عمري انا ادري انا ادري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي كان عدو حسيته لو كان بيد بصدري ما خليته الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي جن عدو حسيته ولا جان بيد بصدري ما خليته يا ربي قلبي تعبني وعنك دوم يبعدني يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجه.
لو أنزلنا